بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. وصلنا للمبحث السابع، وموقف الخوارج من شروط التكفير. نحن نعرف أن التكفير المعين لا يكون إلا بعد صرف الشروط وانتفاء موادها. أما الحكم عن نوع فبمجرد وقوع الفعل أو مجرد وقوع القول، فإنه يقال هذا القول كفر، هذا الفعل كفر، فهذا يحتاج إلى شرط واحد. أما النوع فيحتاج إلى شرط واحد، وهو ثبوت النص الخالي من التأويل غير المعتبر، ثبوت النص بهذا. فإذا حكم النص على هذا الفعل بأنه فعل كفر، أو هذا القول بأنه قول كفر، فإنه يحكم على الفعل بأنه كفر. فالنوع يحتاج إلى شرط واحد وهو ثبوت النص بهذا، والمعين يحتاج إلى شرط زائد على هذا، ألا وهو استحقاق المعين لإسقاط الحكم. أما الذين يأخذون بالشرط الأول فقط وعليه، فما توقع المعين في مكفر فإنه يكون كافرا، فإن هؤلاء يشترون نصف القضية ويبطلون نصف الأدلة، فيكون قولهم كقول الخوارج، كقول المرجئة، كقول أهل البدع الذين نظروا إلى النصوص نظر أعور. الذين لا يفرقون بين النوع والمعين يلغون نصف النصوص، فأخذوا بدلالة النص على الفعل أو القول بأنه كفر، ولم يأخذوا بالنصوص الأخرى أن المعين المسلم حتى يسقط الحكم عليه لابد فيه من توافر الشروط وانتوافاء الموانع التي اعتبرها الشارع. قال سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فدل هذا على الإنسان ممكن ينطق الكفر، يسب الله، يسب الرسول، يسب الدين، وليس بكافر، بل ويكون قلبه مطمئنا بالإيمان. ومن هنا كان مانع الإكراه. ليه؟ لأن هذا نطق بالكفر مكرها. ما المانع في ترتب هذا الحكم على هذا المعين؟ هو الإكراه الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما المانع من ترتب الحكم على هذا المعين بأنه كافر؟ الإكراه، الخطأ. يبقى هناك موانع. أما القول نفسه والفعل نفسه، هذا يقال قال الكفر، فعل الكفر، لكنه ليس بكافر. وهذا أكبر ما يرد به على الذين يمنعون الإعذار بالجهل في هذا الباب، وما ندري من أين وردت هذه القاعدة، وهو أن الشرك لا يعمل به في هذا الباب من الموانع ومنها الجهل. نعم. فكان مبحث الشروط أخص المباحث في التفريق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج، وهذا يرجع إلى بس كلمة النوع والمعين. وعليه كل من يعني اطلعنا عليه وناقشنا في مسألة عدم الإعذار بالجهل، هذا كله في هذه القاعدة يقول ببطلانها، إما بطلان عام أو بطلان في جزئية الشرك، فلا يرى التفريق بين النوع والمعين في شيء. في المقابل يضعون قاعدة، وهي قاعدة من لم يكفر الكافر فهو إيه؟ فهو كافر، فيكفرون بمجرد حتى الذي لم يكفر المعين هذا يكفرونه. فانظر كيف يسقطون من القواعد ما لابد منه، ويحدثون من القواعد أو ينزلون من القواعد في غير بابها ما يريدونه. نعم.
قال المبحث السابع: موقف الخوارج من شروط التكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان الشروط. الخوارج كما سبق وأن بينت يكفرون المسلم بمجرد فعل كفري يقع من المسلم، بل وبالذنب الذي ليس بكفر في الشرع، وينزلون الأحكام العامة على المعينين من دون نظر إلى شروط التكفير وموانعه. الوقائع الكثيرة عن الخوارج تدل على عدم التفاتهم إلى شروط التكفير وموانعه، بل إنهم لا يرون الإكراه عذرا، فإن الشراط من الخوارج لم يعذروا القاعدية منهم، مع أن القاعدية اعتذرت بالإكراه والعجز. وكذلك جماعة التكفير والهجرة.
سبحان الله. يقول الخوارج وكفر المسلم مجرد فعل كفر يقع من المسلم، بل وبالذنب الذي ليس بكفر في الشارع، إنما هم يرون كفرا، وينزلون أحكاما على المعينين من دون نظر لشروط التكفير، بل إنهم لا يرون الإكراه عذرا حتى الإكراه، فإن الشراط من الخوارج لم يعذروا القاعدية منهم. يعني هم بيكفروا بعض ولا يعتبرون ايه، مع ان القاضي اعتذرت بالاكراه والعجز، هم لا يرون هذا. نعم.
وكذلك جماعة التكفير والهجرة الخارجية المعاصرة لا ترى الإكراه سببا لرفع حكم التكفير، بل إنهم في بداية ظهورهم طلب منهم الحاكم ترك السلاح والقتال فامتنع البعض وأيده البعض، فأعلن الممتنعون كفر المؤيدين ولو كانوا مكرهين.
سبحان الله، كفروا بعض لحظة، فأعلن الممتنعون كفر المؤيدين. نعم.
وقالوا لا إكراه في الإسلام، فكل من أيد الحاكم ولو باللسان مداراة ليحفظ نفسه وعرضه من الأذى فهو كافر. أما أهل السنة والجماعة فإنهم لا يكفرون المعين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الموانع. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: يجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.
أحد قال حال التقعيد إلا الشرك فإنه لا فرق فيه بين النوع والمعين، فما توقع في شرك وقع شرك عليه، وبهذا يبطل لك جذريا الاستدلال بقاعدة من وقع في شرك وقع شرك عليه ماذا نسميه؟ فعل الشرك إذن يكون مشركا، مثل فعل الزنا يكون زانيا، سرق يكون سارقا، ولا فرق. هكذا يقوله. لو كان الأمر كذلك ما احتاجنا إلى أن نفرق بين نوع معين. قال الشرك فماذا نسميه؟ قال الكفر، فعل الكفر فماذا نسميه؟ وعليه نرد عليه نقول عمار لما سبه قال ماذا؟ قال الكفر، إذن يكون كافرا. لما قال الرجل اللهم إنا ما أنت ما الله ما أنت عبدي وأنا ربك، ماذا فعل؟ ماذا قال؟ قال كفر. إذا ماذا نسميه؟ قال كفرا، ماذا نسميه؟ فعل كفرا، ماذا نسميه؟ إن قال لا 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 لا, لا. عمار كان مكر والرجل كان مخطئ، نقول وهذا كان جاهلا. إيه الفرق؟ إذا انهدم القاعدة كلها. إيه نسميه؟ ماذا نسميه؟ ماذا نقول لك؟ نسميه ماذا؟ اللي بيقول اللهم أنت عبدي نسميه ماذا؟ الذي سب الله نسميه ماذا؟ نسميه أتى كفرا أو قال كفرا وليس بكافر، بس ده اللي احنا عايزين تنطق به. إذا هذا بقالتك ليس أنه كل من أتى فعلا هنسميه ماذا؟ من أتى قال نسميه ماذا؟ إن هذا بدل القاعدة خلاص. إن قلت لكن هذا كان عنده موانع، نقول وهذا الذي نقوله إذا وجد مانع فإنه يرفع الحكم على المعين، وفقط نقول هو إيه أتى فعل الكفر، قال الكفر، ولكنه بعينه لا يقال كافر ولا يقال كذا إلا إذا توفرت الشروط وانتفت. وعليه بقى بيسحبوا أيضا البدعة، ما هو نفس مسألة، وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، يبقى كل من وقع في شرك وقع في كفر وقع في بدعة وقع في فسق مفسق، إذن يكون فاسقا مبتدعا كافرا. وهذا ما قاله أحد، هذا ما قاله أحد. ليس كل من قال كفرا أو فعل أو قال بدعة أو قال مفسقا يكون فاسقا، قد يجهل أن هذا مفسق. أنت عندك إن ثبت الدليل بأن هذا فسق ومعصية، أنا ما عندي ثبت هذا، ما ثبت عندي، بل أظنه الخير، أظنه الحق، أظنه الموافق للشريعة. نعم.
قال الشيخ
أيوة نعم، حتى لو رأيت. صحيح صحيح نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين، وجود الشروط وانتفاء الموانع، وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام.
شوف مضطرد مضطرد مضطرد، يبقى مش أصل إلا في الشرك، لا هذا مضطرد. فيه كان مناظرة افترض الشيخ السعدي، هذه وقعت معايا من سنتين بس راحت مني، فالإخوة لو بحثوا عنها، مناظرة الشيخ السعدي فرض بين واحد يعذر واحد لا يعذر، الشيخ وضع مناظرة افترضها، يا ريت لو الإخوة تبحث عنها. شوفي على كده اشتغل، أنت أثبتت وجودك. نعم. والله يا أحد الإخوة جابها لي أصلا مطبوعة، بس ما خلطها في كتاب، مطبوعة. فبين واحد يعذر واحد لا يعذر. نعم.
قال وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع.
الله أكبر الله أكبر. صح يا إخوان زودوا يا إخوان المحيط, زودوا المحيط يا إخوان, ها وجود الشرطة في الموانع. وهذا أصل كبير مضطرد الأحكام يرجع إليه في الأصول والفروع. يلا زودوا. ها طبعا هم لا يرون مانعا في الشرك هذا اعتبار أنه هو أصل الأصول, يرون اعتبار الموانع. الشيخ يقول اعتبار الموانع وانتفاء وجود الشروط وانتفاء الموانع معتبر في الأصول والفروع وهو مضطرد. لماذا ما قال رحمه الله تعالى إلا الشرك؟ ومن من العلماء قال يوما ما في القاعدة هذه قيدها فرق بين النوع المعين إلا الشرك, توفر شروط انتفاء الموانع إلا الشرك. لكنهم لجهلهم يأتون إلى عمومات أيمة, يقول لك شوف في باب الردة كتب ومن أشرك ومن هو من ومن 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 إلى آخر, كتبوا هذا ولم يذكروا فيه جهلا, فدل هذا على أن الجهل غير معتبر, وهذا من الجهل العظيم طبعا. لأن الحكم على النوع, أن نوع هذه الفعل ونوع هذا القول هذا كفر وشرك, ما يحتاج إلى جهل. جهل ده باعتبار إسقاط الحكم على المعين. نعم أيوة أخي أوريد. ما يقول زاني, لو قال زاني هنا يحد في ظهره حتى لو وقع في زاني, ولا تسمي لو سميته جيبك إما تدب أربعة شهداء ولا حد في ظهرك. نعم. فمن فوائده
أن كثيرا من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار أو نحو ذلك قد ورد في بعض النصوص ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدها.
دي كلام السادس في المناظرة فتاوى السعودية باب حكم المرتد. طب احفظها, من هي بتاعت من الإجابة؟ أخونا حسين. طب اطبعنا يا شيخ حسين, اطبعنا حسب أنا قرأت وقت آخر. نعم لأنها طويلة, المناظرة طويلة في حد استوعب, دي عايزة لها مجلس خاص يعني. نعم قيمة جدا.
بل لابد من انضمام الإيمان وأعمال أخر لها, وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول الجنة أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم, بل لابد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها, وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص. والجواب الصحيح فيها أن يقال ما ذكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق, وذلك العمل موجب له, ولكن لابد من وجود الشروط كلها وانتفاء الموانع. فإن الكتاب والسنة قد دل دلالة قاطعة على أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار, كما دل الكتاب والسنة أن المشرك محرم عليه دخول الجنة, وأجمع على ذلك السلف والأئمة.
طب ده من ناحية إيه؟ النوع تمام, ونوع قد يشاف شخص واحد إيمان وكفر وخير وشر, طبعا ده اللي ممنوع عندهم, وموجبات الثواب وموجبات العقاب, وذلك مقتضى النصوص ومقتضى حكمة الله ورحمته وعدله. فقد يجتمع فيك موجب إيمان وموجب كفر, يعني أنت مؤمن لكن فعلت فعل كفر, هذا يوجب كفر لكن لا تكون كثيرا إلا بتبع. قد يجتمع فيك سنة وبدعة, بمعنى أنك أتيت فعل, أنت رجل من أهل السنة لكن أتيت فعل بدعة, أتيت قولا من أقوال أهل البدعة لكن خفي عليك هذا, فيكون عندك فعل البدعة لكنك سنة سلفي خفي عليك هذا. طيب فلا بد من أمرين, الأول أن يكون الأمر الذي وقع فيه معين كفرا في نفسه على وجه اليقين, وهذا الشرط عام في التكفير المطلق والتكفير المعين, وهذا يلزم منه أن يكون ما وقع من المكلف كفرا على وجه اليقين, ما وقع من المكلف كفرا على وجه اليقين, ودل عليه الدليل الشرعي الثابت. قال الإمام محمد, ندخل بقى على أئمة الدعوة لأن هم المعنيون في هذا. يقول الشيخ محمد رحمه الله تعالى بن عبد الوهاب, يقول من أظهر الإسلام, انتبهوا, وظننا أنه أتى بناقض لا نكفره بالظن لأن اليقين لا يرفعه الظن, يبقى إذن حكمنا له بالإسلام الذي ظهر, لأن الإسلام يقين عندنا واليقين لا يزول بالشك, إنما لابد من ناقض يقيني في هذا, ظننا يبقى لا يصلح. وكذلك لا نكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقد ذكر عنه ونحن لم نتحققه, وأما ما يذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة أو أكفر الجاهل مد 70 حركة وهي ليس لها إلا مد طبيعي بس حركتين لكن حتى نصم أذنهم بهذا يا ما فيها مد أبد حركتين مد طبيعي بس لكن خذ 70 مد أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسول يبقى من اللي عايز ينفر الناس عن ابن عبد الوهاب من اللي افترى عن ابن عبد الوهاب واتى بالبهتان من قال بأن الجهل لا يشترط فيه إقامة الحجة بل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه مباشرة ولا اعتبار الجهل وإلا فسيروا لنا ماذا يقصد ابن عبد الوهاب هذا أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة يقول لك ما احنا بنقول لازم تقوم على الحجة بس ايه الحجة وجود القرآن بس نقول رد عليكم ابن عبد الوهاب حتى يعرف دين الرسول وإنما نكفر من عرف وقال لجهلهم وعدم من ينبههم ما قال لعدم وجود القرآن بينهم إنما قال لجهلهم وعدم من ينبههم بالقرآن الذي هو بينهم وإلا متى كان أهل مصر ليس عندهم قرآن اللي عندهم البدوي هذا ابن عبد الوهاب دائما الدعوة تعلموا في مصر في فترة من الفترات متى كان أهل مصر ليس عندهم القرآن عندهم القرآن طول عمرهم عندهم القرآن من سنة 20 من الهجرة هم عندهم القرآن وابن عبد الوهاب 1206 ميت متى كان ما عندهم قرآن وابن عبد الوهاب ما قال ما عندهم قرآن قال لجهلهم وعدم من ينبههم يعني لما في القرآن يقول لك لا ما انت تفتر النصوص خد برضو بعض النصوص ابن عبد الوهاب قال فمن بلغه القرآن لو ادركوا بهم بلغ نقول احنا برضو عند ابن عبد الوهاب برضو من بلغه القرآن انت ما بتبلغش القرآن يقول لك ما هو بيسمعوه في الإذاعات وبيسمعوه في كذا بيسمعوا من لا يفقه يبقى البلاغ القرآن بشرطه يدركوا مين ومن بلغ والبلاغ هذا لابد من البلاغ بيفهم الخطاب لازم يبلغ القرآن أي على وجه وإلا يبلغ القرآن الفرنسي قامت الحجة يبلغ القرآن البريطاني قامت الحجة هيعرف من التوحيد والشرك والقرآن عنده يقول لك بس البريطاني يعذره لكن انت عربي اقول له انا عربي مين قالك ان انا عربي مين اللي قالك ده العربي المعتبر عربي الاول العربي اللي بيعرف لسانه عربي العربي لسانه عربي مش زينا كده كلمة من الشرق وكلمة من الغرب وكلمة لا العرب الذي اذا نطق اعتبر الذي يفهم الدلالة ولهذا الكفار ما احتاجوا ان يقول لهم النبي تعالوا اعلموا ان لا اله الا الله تساوي لا معبود حق الا الله وفسرها في حديث بهذا التفسير ويصار يبين هذا إنما بمجرد أن قالهم قلوا لا إله إلا الله قالوا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون يا عم قل لا إله إلا الله أترغب عن ملة عبد المطلب هذا أبو جهل يبقى عرفوا بالإيه الإثبات والنفي اللي موجود في لا إله إلا الله وعرف يعني لا إله إلا الله وعرف يعني إله معبود ولا إله إلا الله نفي وإثبات ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا يبقى عرفوا نفي وإثبات لا يا إخواني واعترضوا على هذا الحصر المشركون ما اعترضوا على أننا نعبد الله مشركون اعترضوا على أننا نعبد الله وحده بس ولا في الأصل عادي اعتبر الله زي هبل زي منات زي أي حد وكان هو الخالق الرازق ولم نسوي أحدا بربنا في الخلق والإحياء والأموات إنما نسوي في العبادة إذ نسويكم برب العالمين في العبادة وصرف العبادة ليس في القدر فعرفوا هذا لما كنت عندك عربي هذا خلاص الشاهد في النهاية عرفته بعربيتك عرفته بالشرح لك المهم تعرف لا إله الله يعني إيه إذا عرفت هذا اللي موجود في القرآن من نفس الإدوات فقط قامت على الحجة ولم تعد جاهلا تبقى معاند بقى تبقى معاند لست جاهلا لكن لابد من الجهل وأما ما ذكره الأعداء يبقى الجماعة دول أعداء عني أن يكفر بالظن أو وبالمولاء أو أكفر الجاهلة الذي لم تقم على الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. هكذا يقول ابن عبد الوهاب في الرسائل الشخصية. ولهذا واحد منهم طلع يا إخواني قال نستريح إزاي بقى، هو فكر لقى أن الاقتحام عليه في رسالة ابن عبد الوهاب كانت رسالة ابن عبد الوهاب لأنها كانت واقع عملي شوية، واقع عملي أكثر منها واقع نظري، بيخاطب الجهة الفلانية إلى أهل القصيم إلى فلان ابن فلان إلى فلان اللي زعم أنني كذا. فراح قال لك عشان يريح باله قال لك الرسائل الشخصية كلها ديت ما ناخدش بيها، لأن دي كانت قبل أن ابن عبد الوهاب يقاعد هذه التقاعدات، وكانت أيام ما كان خايف أيام ما كان مش عارف إيه، المهم أي حاجة، المهم يحذف فلان الرسائل الشخصية. بعضهم قال ذلك أظن منسوب هذا إلى الحج، إن يرى أن الرسائل الشخصية مطعون فيه كانت على أحوال. والبعض الآخر لك إنما قال ابن عبد الوهاب لحظات الضعف، والبعض يقول لك أصل من ابن عبد الوهاب استوى في التوحيد شيئا فشيئا، استوى عود شيئا فشيئا. والحقيقة هم يخدمون أغراض أعداء الإسلام، وهذا يعني أن تفعل يكون إلا بما ينقض المنى صريحا لا بظن ولا ثاني. يقول شيخ عبد اللطيف لمن زعم أن الإمام المجدد يكفر باللازم يقال أي إنسان كفره الشيخ بلازم مذهبه، وفي أي مسألة هذا لا يعرف عن الشيخ ولا صدر منه قط في حق أحد. تكفير باللازم، تكفير باللازم اللي هو بقى من لم يكفر الكافر دي نرد بها على مين؟ من لم يكفر الكافر فهو كافر، كونك انت ما كفرتش ابراهيم دوت ولا احمد دوت يبقى انت كافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، يبقى انت ما بتكفرش عباد القبور، ما بكفرش عباد القبور باللازم ولا بالمنطوق، عباد القبور كفار، الذبحون لغير الله مشركون، الذبح لغير الله شرك، كل هذا شرك. اما ذات الذابح فهذا لابد فيه متوافق شروط انتفاء الموانع. فعلانا ألزمتني بمذهب أنني لا أكفر من دعا غير الله، من ذبح لغير الله، ده بالمنطوق ولا باللازم؟ ولا باللازم وعليه كفر. ابن عبد الوهاب ما كفر أحدا باللازم أبدا، ابن عبد الوهاب ما كفر أحدا باللازم. وقد بين الشيخ عبد الله بن الإمام محمد أن هناك أمور ينظمها بعض الناس كفرا وهي ليست كذلك، فقال من قال يعلم الله كذا يكفر، فالذي قال هذا تائه وواهم. وأظنكم فهمتم معنى كلامي، والحق أنه إذا قال يعلم الله كذا وكذا وهو صادق فلا بأس بذلك، وإنما الإثم والحرج على من قال يعلم الله كذا وكذا وهو كاذب، فهذا كذب مفتراء ولا يجوز ولا يبلغ إلى الكفر. يعني مثلا واحد إيه والله الله يعلم أنني أحبك، هو أصلا ما بيحبكش، هو لا يحبك، لكن يقول ربنا وحده يعلم أنني أحبك. بعض الناس كفر، بعض الناس كفر إذا كان هو طبعا بيحبوش، يعني إذا كان بيحب خلاص ماشي الله يعلم أنني أحبك، طب أنا لا أحبك وأقول الله يعلم أنني أحبك، الله يعلم من فوق سبع سماوات أني أحبك وأنت تعلم أنك كاذب، يبقى هذا نسبت الله إلى الجهل، ومن نسب الله إلى الجهل لحالك هذا فقد كفر، يبقى قلت على الله بلا علم يبقى كفرت. هنا يقول عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب لا 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 هو إثم ولكنه لا يبلغ إلى حد الكفر. ولهذا يا إخواني استفدنا أن الذي يقول الله يعلم أنني كذا وهو كاذب أنه يكون آثما لأنه كاذب ونسب الكذب هذا إلى الله وإلى علم الله، فلا شك أنه بذلك يكون كاذب. ليه يا إخوان؟ لأن الإلزام الكفر يكون بما يلتزمون من المذهب، ونحن لا نلزم أحدا بهذا. هو وصف الله بأنه جاهل؟ لا، لكنه عايز يؤكد لهذا من باب المضاراة، فبقوله ربنا وحده يعلم بس إن كذا كذا. بل بعضهم يقول لك مثلا ربنا يعلم ومطلع على القلوب، كل هذا لا يكفر به إلا إذا اعتقد اللازم هذا وصرح بذلك. نعم. اثنين، أن يكون المعين مكلفا وهو البالغ العاقل. يعني الفعل نفسه قد يقع من واحد لكنه ليس بلغا ولا عاقلا، وقد دلت النصوص على أن غير مكلف ليس مؤاخذ في الشرع بالعذاب، وإنما المؤاخذة للمكلف، فإذا نطق المسلم غير مكلف بشيء من أقوال الكفر أو فعل نوع من أعمال الكفر فإنه لا يكفر ويتعلق به حكما وإن كان يزجر كالأطفال الذين لم يبلغوا الحلمة وكذا المجانين. ودليل ذلك الحديث في القلم، فالحديث نص على أن هؤلاء سقط عنهم التكليف. قال في المغني إن الردة لا تصح إلا من عاقل، فأما من لا عقل له كالطفل الذي لا عقل له المجنون، ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو مرض أو شرب دواء يباح شربه فلا تصح ردته ولا حكم لكلامه بغير خلاف. قال ابن المنذر. يا سلام يا أخوان، الإنسان لما بيرتمي بأحضان الجهابذة دول، إيه ده يا أخوان؟ إيه المنهج ده؟ منهج قوي، مش منهج ورق على النت، مش منهج عين يطلع فاسد يطلع على النت يعملك إن هو اللي فاهم الإسلام كله وغيره لا يفهم. لا، الارتماء، الارتماء بأحضان العلماء الكبار، إنك أنت تقرأ عبارة كلمة واخد بالك للكبار هؤلاء وهي ضابط لا ينتقد، تمشي وراء هؤلاء. نعم، واللي بيبني الحمد لله منهجه على ده لا يمكن يرد إليه التناقض أبدا، مستحيل. هو أنت عندك عبارة واحدة، عبارة واحدة قالها ابن عبد الوهاب تخالف ما تقرر عن ابن عبد الوهاب أنه يعذر بالجهل. من لم تبلغه الحجة، ما عندك عبارة واحدة، إنما هم يفهمون بأهوائهم، لكن ما في عبارة. ولا وقع الشيخ ابن عبد الوهاب في تناقض، ولا الشيخ نقول استوى عوده حتى عرف، الشيخ ما صنف إلا بعد أن استوى عوده. الشيخ ابن عبد الوهاب ما صنف مبكرا، من المصنفين المؤلفين الذين صنفوا بعد الكبر الشيخ ابن عبد الوهاب ما صنف إلا بعد 50 سنة تقريبا من عمري، كما أذكر من كلام شيخنا الأطرم إنه ما صنف إلا بعد 50، استوى عوده ثم صنف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد حال جنونه أنه مسلم على ما كان عليه قبل ذلك. يعني مسلم ثم جن، يبقى الإسلام ده بيصحابه على طول. طب لو نطق بالكفر حال الجنون، ما عنده عقل، ولأنه غير مكلف فلم يؤخذ بكلامه في الدور الثانية، ويشترط الاختيار فلا حد على مكره، والتكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لارتفاع القلم عنهما. قال بعض أهل العسول الأصول: وملجئ ومكره وغافل ليس التكليف غير مدخلي. انتهى. قالوا منهم الساهي وأولى منهم النائم، فأولئك يتناولهم اسم التكليف. وقد اتفق العلماء رحمه الله أن التكليف شرط الوجوب الحادي، واتفق أن النائم ليس بمكلف. قال السعدي: التكليف هو البلوغ والعقل شرط الوجود لوجوب العبادات، فالمكلف هو البالغ العاقل وهو الذي تجب عليه جميع العبادات والتكليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده. نعم.
الثالث: أن يكون مختارا مريدا غير مكره. والاختيار يعني أن المكلف
أن يكون مختارا، وضده الايه؟ الإكراه. وبهذا وأن المكلف مريد لما عمله ذكر له حال إيقاعه، عالم بمعناه، بمعناه، وبهذا يخرج المكره فإنه غير مريد، والناسي فإنه غير ذاكر، ويخرج الجاهل فإنه غير عالم بالمدلول. وأنت يا شيخ كل ما تيجي كلمة جاهل تعالي صوتك ليه؟ بنعلي صوتك عشان تسمع، إنما أخواننا هنا سامعين، لو على قدهم هنقول عادي، هنقول زي ما احنا بنقول في الناسي لكن عايزين بس نسمع، نسمع الناس. ويخرج الجاهل فإنه غير عالم بالمدلول. وليس المراد بالاختيار أن يختار، خلي بالك، الكفر. قال علامة الشيخ عبد اللطيف الشيخ عبد الرحمن المجدد الثاني، عبد الرحمن بن حسن المجدد الثاني، المجدد الأول ابن عبد الوهاب، المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن، وابنه عبد اللطيف ابن حسن، قوله عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون: وكل مسلم يتصدى وهو مكلف مختار. فمرادهم أن أفعاله تقع عن اختيار وقصد، لا أن يكفر مع العلم بأنه ما فعله كفر. وأما من فعل مكفرا وغير مكلف ولا مختار فهذا لا يحكم عليه برده. فهمتوا يا إخواني المسألة ديت؟ يعني إيه كلمة مختار؟ واحد يقول لك أصله مش إيه؟ مش حاوز الكفر، بس بيقولوا بقى يعني عشان مثلا يرد حاجة، يعمل حاجة، يسوي حاجة، بس هو مش حاوزه، لكن هو بيقولوا عشان يفضل في شغله، بيقولوا عشان ما يعزلوش من وظيفته، بيقولوا عشان يقولوا القرشين دول، هذا لا يعذر. إنما كلمة مختار يقابلها الإكراه، فإذا أردت أن تفسر اختيار ففسره بالإكراه. يعني إيه؟ يعني الذي يجبر على القول، فهو لا يريد أن يقول لكن أجبر وإلا القاتل. إنما الثاني هو يريد أن يقول مختار، بيقوله باختياره وعالم الكفر، وإن كان في نفسه لا يرغب في ذلك، فما أكره أحد. فالإكراه فالاختيار الذي هو ليس ضد الإكراه لا يعتبر، والذي ضد الإكراه يعتبر. ولهذا تريد هذا، فسر الاختيار بالإيه؟ بالإكراه، أي بضده. فالمؤاخذة بالعذاب تكون على الاختيار، فلو فعل المكلف أمر على وجه إكراه فإنه لا يؤاخذ كما دل على ذلك من كفر بالإيمان بعد إيمان. هم هنا بقى بيتعلقوا بأكبر شبهة دكتور سيد، يقول لك إيه؟ يقول لك آه المؤاخذة آه، لكن الوصف نعطيه له للمشرك. قلنا لهم طيب أنتوا هنا في المكره أعطتوه اتكلمت في المؤاخذة ولا في الوصف كمان؟ عسامة، هل هم إذا أكره بيرفعوا عن المؤاخذة وبيرفع الوصف كمان يبقى كافر لكن لا يؤاخذ في الآخرة، ولا بيرفعوا عن المؤاخذة ويثبتوا له الوصف؟ بيرفعوا المؤاخذة ويثبتوا له في المكره ويثبتوا الوصف. طيب لما نيجي نقول لهم برضه في هنا تثبت الوصف، يقول لك لا ما اثبتش الوصف. طب ليه؟ يقول لك اصل ده مكره. لكن ده مش مكره، طب ما هو جاهل ولا فرق في الموانع. يبقى اذا عندكم اهوت في حاجه اسمها مؤاخذه وفي حاجه اسمها وصف، انتم ما رفعتم عن الوصف الا من اكلها قلوبهم ظنا بالايمان، ما زلتم تقولون هو مؤمن مع قوله الكفر. فلماذا لا تقولون هو مؤمن هو مسلم مع وجود الناقض؟ هذا أتى بناقض وهذا أتى بناقض، فعلى ما حذفتم هذا؟ طب ما هو على قاعدتكم كل من نطق بالكفر يكون كافرا، كل من فعل الشرك يكون مشركا، نفس القاعدة. لماذا ميزتم هنا بين الوصف وبين غيره؟ قال السعدي يخبره تعالى عن شنأة حال من كفر بالله من بعد إيمانه، فعمي بعدما أبصر ورجع إلى الضل بعدما اهتدى وشرح الكفر صلى الله عليه وسلم مطمئنا أن لهم غضب الشديد. طيب وجاء في السنة ما يدل على المسلم لو وقع من الكفر في وقت الإغلاق فنطق بالكفر حزنا أو خوفا أو فرحا أنه لا يكفر بحديث الناقة، اللهم أنت عبد. قال الشاعر شاعر دعوة الشيخ سليمان بعد ذكر نواقض الإسلام، ولا فرق في هذه النواقض كلها إذا رمت أن تنجو والحق تهتدي، سوى المكره والمطهود إن كان قد أتى هنالك بالشرط الأطيد المؤكد. قال الشيخ طبعا سوى المكره في 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 باب إتيان الكفر باختياره، إلا المكره وليس أنه يحصر كلها في هذا في الإكراه فقط. الدليل أن هذا الرجل قال أنت عبدي ما كان مكرها وما أحد كفره. قال الشيخ محمد إنما يقع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، وذلك له صور، أن يكره على ذلك فيفعله داعي الإكراه، ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول شدة فرح أو حزن أو خوف، أما أن يتكلم بكلمة الكفر هو مختار لكن على وجه الهزل أو الخوف العادي أو الطمع في الدنيا فهذا يكفر. ليه؟ لأنه مريد لهذا أصلا. طيب ودي نقطة مهمة جدا برضو، قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ودي تفسر لك كلام الشيخ ابن عبد الله في آخر النواقض، ولا فرق هذا بين هذه والجد والإيه والخائف إلا المكره. واحد يقول لك طب ما المكره ده خائف، يبقى الشيخ ما لماذا لم يعتبر كيف يعاقب هو خائف مع أن الله عز وجل عذر المكره؟ نقول فيه إكراه وفي خوف مجرد بدون إكراه. الخوف المجرد بدون إكراه هذا لا يعتبر، إنما الخوف اللي نتيجة الإكراه هذا الذي يعتبر. إذن عاد الأمر للإيه؟ للإكراه وعدمه. يقول الشيخ سليمان مبين أن الخوف مطلقا وحده ليس عذرا من نعم التكفير أو مباح لفعل الكفر أو قوله، وهكذا يقول الشيخ سليمان وهكذا حال المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان فأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة، وأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوا، ونسوا أن المشركين من يعرفون الحق ويحبونه ويشهدون به ولكن يتركون متابعة والعمل به محبة للدنيا وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرياسات. ويؤكد هذا المعنى وهو أن الخوف العادي الذي ليس حمله الإكراه أنه غير مانع، قوله تعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله أكبر، شوف الآية، يعني قال لو إحنا اتبعناك الناس هتعادينا وبالتالي لن يكون لنا إيه أرزاق مثل ما تأتينا الآن. يبقى من الذي منعهم؟ الخوف، لكن ليس الخوف الذي هو الإكراه، وإنما الخوف الذي هو نقص الأرزاق. فدل هذا على أن الخوف شيخ جمعة بمجرده ليس منعا، إنما خوف نتيجة إكراه، فالمعتبر هنا هو الإكراه. السعد يقول يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون أن تبع الهدى معك رسول الله صلى بالقتل والأسر ونهب الأموال، فإن الناس قد عدوك وخالفوك، فلو اتبعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وبين أيضا عدم وخدم عدم العلم، من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل محظورا هو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور، لا يلزمه شيء. اسمع، الله أكبر، خدي قاعدة 10,000 10,000. الشرك محظور يا أخواني ولا الشرك ولا مأمور؟ محظور. من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور، ومن ذلك الشرك. لا فرق بين محظور ومحظور. إنما المأمور لا تبرأ العهدة إلا أن تأتي به، لأنك لكنك لست آثما إذا كنت جاهلا به. فالجاهل بالمأمور غير آثم، لكن لا تبرأ ذمته إلا بالإتيان. تمام تمام. والجاهل بالمحظور ليس آثما، هنقول يفعله زي المأمور، هو خلاص لأن ده مطلوب الترك فهو فعله بجهل، يبقى رفع عنه الإثم بس. لكن أقول له ارجع ثاني. وقال أيضا في قوله تعالى ربنا تؤاخذنا نسينا أخطأنا، هذا عام في كل ما أخطأ فيه المؤمنون من الأمور العملية والأمور الخبرية. طبعا خطأ يعني الجهل أيضا. في الأمور العملية اللي هي يا أخواني يعني الأمور العبادات والأمور العملية الفرعية، والأمور الخبرية اللي هي العقائد. قال الشيخ عبد اللطيف: فليس كل من أخطأ يكون كافرا ولا فاسقا ولا عاصيا، بل قد عفى الله عن الخطأ والنسيان. شيخ محمد من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم تكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور وغيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. ده كلام مين؟ كلام الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس. أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، ده من الشروط، وذلك برفع التأويل عنه إن كان متأولا غير عالم بمدلول النصوص، وإبلاغ الحجة له إن لم تبلغه ولم يعلم بها. الشيخ سليمان ابن سحمان أورد كلام شيخ الإسلام مقررا وفيه: فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفرا، ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص. واحد، النص نفسه ما بلغوش، طب بلغه أو بدلالته، في إشكالية في الدلالة، فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها. فإن الشرائع ومنها إيه؟ أعظم قضية توحيد الشرك لا تلزم إلا بعد بلوغها. عرفني كفرني، إنما تكفرني ولم تعرفني فقد افتريت وكفرت أخاك بغير بينة، ومن قال أخي يا كافر فقد باء بأحدهما. يبقى القاعدة العامة اللي بترجع إليها أصلا قاعدة التفريق بالنوع المعين اللي بترجع لهذا، قاعدة عامة أصلا. إيه هي بقى؟ الشرائع لا تلزم بعد إلا بعد بلوغه. اللي في الحبشة هيوصلهم الأمر بعد كم شهر، اللي في المدينة مع النبي لم تصلهم تحويل القبلة إلا بعد صلاة وصلاتين، طب حكم الصلاة اللي صلوها إلى غير القبلة بينما النبي يصلي إلى القبلة صلاة صحيحة، بل ذات الصلاة الوحيدة التي بنوا دخلوها بناء على القبلة القديمة ثم تحولوا فيها إلى القبلة الجديدة، لم تبطل الصلاة ولم يؤمر الصحابة أن يخرجوا من الصلاة لاستئناف صلاة جديدة، صلاة تضمنت قبلتين كان الصحابة عالمين بهما، دخلوا عالمين بالقبلة الأولى ما عندهم علم بالثانية، فلما جاءوا العلم بالثانية نسخ العلم بالأولى. الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ. ومن هنا الشيخ الإسلام يقول: إذا من استيقظ في رمضان ظنا أن اليوم هو من تتمة شعبان، الناس أخطأوا في رؤية الهلال وأصبحوا أن ده 30 من شعبان، الساعة 10 جاء الخبر أن هذا أول يوم من رمضان، واللي فطر فطر وشرب الشاي ونص كافيه وروق نفسه، جاء الخبر انه رمضان، امسك وصيامك صحيح، صيامك صحيح. طب الفجر، هو ده فجرك، هو ده فجر، مش هو الفجر العلمي بدخول وقت الوقت اللي يتعين صومه؟ نعم، هو ده فجرك، فجرك هو ده وقتك، هو ده فجرك. يبقى الشرائع لا تنزم إلا بعد، يا أخواني، بعد الغد. فالجهل سببه عدم العلم، وعدم العلم بنفس النص سببه عدم بلوغ النص، وعدم العلم بدلالة النص سببه الخطأ في الفهم أو الذهول عنه أو تأويل عن ظاهره. قال محمد بن عبد الوهاب: إن المسلم المجتهد، يا سلام، اسمع يا أخي، قالوا في كشف الشبهات، طبعا ما بيجيبوش مورد أبدا، يجيبوا المورد، أول مورد في كشف الشبهات أن الإنسان قد يتكلم بكلمة الكفر وهو جاهل فلا يعذر بجهل. قد ولا يعذر بجهل، طب بجهله بها؟ لا، بجهله بالأثر المترتب، بجهله بكذا، إن الرجل يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا، ما عرفش فيها إيه أصلا، لا يدري أنها تبلغ به ما تبلغ، فهو بها في قعر جهنم. هو عارف أنها حرام، عارف أنها شرك، بس يقول لك إيه كذا وكذا، ما جاهل بما قد يترتب عليه عظم جرمها، إنما جاهل بأنه لم يصله أن هذه الكلمة كفر أو كذا. اسمع: إن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتبع من ساعته أنه لا يكفر. ابن الدرهيم بيشرح العبارة بيقول: فإن من الأشياء ما قد يخفى يكون مجتهدا وبعدما يبين له يرجع، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خد الزرع واحد لك إيه؟ ما قد يخفى، ما قد يخفى دي نسبية، ما قد يخفى دي نسبي، فالذي يخفى عليك قد لا يخفى عليه، اللي يخفى عليك قد يكون عند من أوضح الواضحة. يبقى نرجعه إلى مسألة إيه بقى؟ العلم والجهل أحسن، عشان ما أقولكش بقى دي في الأمور الخفية، هي الأمور الخفية. طب إحنا عندنا دلوقتي يا كامل روح تبرك بشجرة، دي من الأمور الخفية عندك، لكن قد تكون خفية عند البعض، إذن ده نسبي، والشرع لا يعلق أحكاما على أوصاف غير منضبطة، لكن يكون علم وجهل، ده الوصفان المنضبطان. طيب الإمام يقول أيضا: وأما الشرك الذي يصدر من المؤمن، ده الإمام من ده، ده الإمام من ده، ألا ده الإمام محمد بن عبد الوهاب. أما الشرك الذي يصدر من المؤمن وهو لا يدري، ألا مع كونه مجتهدا في اتباع أمر الله ورسوله، فأرجو ألا يخرجه هذا من الوعد. يا الله، دي جات لنا من دي، وقد صدر من الصحابة أشياء من هذا الباب، كحالفين بأبائهم وحالفين بالكعبة وقولهم ما شاء الله وشاء محمد وقولهم اجعلنا ذات أنواط، ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه ولم يجادلوا فيه حمية الجارية لمذهب الآباء والعادات. فبيقولك لا 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 لا، ما ممكن ده يكون في أصغر. وأما الذي يدعي الإسلام ويفعل من شكل أمور عظام، فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها، تليت الآيات وعرفه، عرف الخطاب واستكبر عنها، فهذا ليس بمسلم. طب يقول لك: بس الشيخ مثل بالاصغر، اصل اصلا ما وقعش الا الاصغر، هو ما وقعش الا هذا، يعني ما وقعش الا هذه الصور، لم يقع الا هذه الصور. لكن القاعده واحده، وهي ايه بقى؟ اما الشرك الاصغر، لا، اما الشرك عموما مطلقا الذي يصدر من المؤمن، الله أكبر، التفريق بين المسلم وغير المسلم اللي بيقول لك ما فيش فرق، وهو لا يدري، جاهل، المسلم الجاهل. ولهذا احنا عنوان مسألتنا معاهم المسلم الجاهل الذي لما يبلغه النص وكده، المسلم الجاهل الذي يريد طاعة الله ورسوله، نفسه تتحرك لطلب الهدى، وقع في ناقض هو الشرك الأكبر، نكفر ثم نعرف ولا نعرف ثم نكفر؟ بس هي دي المسألة، رأس المسألة، مش المشرك الأصلي، مشرك لكن يمتحن في الآخرة. كلام في المسلم اللي هو عينه الشيخ ابن عبد الوهاب، أن المسلم المجتهد، أن المسلم بل العالم، أو قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، مع كونه مجتهدا في اتباع أمر رسوله، فأرجو ألا يخرجه هذا من الوعد. ومثل بقى بحاجات، مش لازم التمثيل يكون فيها فقط، بدليل أنه عاد فقال: وأما الذي يدعي الإسلام ويفعل من شرك الأمور العظام، فإذا تليت عليه آيات الله استكبر عنها، فهذا ليس بمسلم. وقال أيضا: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها، يعني دي كلمة كفر، صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناه. وأما كونه أنه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه، أي في رده قوله لا تعتذر وقد كفرت بعبانه. طب لو هو يعرف أنه كفر بس هو بيفكر أنه ما تخرجوش من الملة، يبقى يترطب عليه ده خارج من الملة. قال تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهم يعتذرون للنبي ظنا أنها لا تكفرهم، ومع ذلك حكم الله عليهم الكفر. وقال أيضا فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا مع رسول الله كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزاح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضارة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. هو يمزح بها بس وعارف أنها كفر، بس مش لا يفكر أنها تخرجه من ملة الإسلام. طيب اسمع يا أخي، اسمع يا أخي، الشيخ عبد الرحمن الأب صرح الفقهاء في كتبهم بأن من تكلم بكلمات الكفر يكفر وإن لم يقصد معناها. يعني إيه يا إخواني؟ يعني إيه؟ يعني مراضهم بذلك من تكلم بكلام كفر مازحا أو هزلا، هو عارف أنه كفر بس لا يقصد الكفر، لا يقصد الكفر. وهو عبارة كثير منهم في قولهم من أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين وإن كان مزحا، وأما من تكلم بكلمة كفر لا يعلم أنها كفر يبقى جاهل، يعرف بذلك، فإن رجع فإنه لا يحكم بكفره، لا يحكم بكفر إذا رجع. الله أكبر. ألا ما دول الشيخ محمد بن عبد وأئمة الدعوة يا إخوان، سبحان الله. طيب وقال أيضا الشيخ ابن عثيمين ومن تبع إذنه الحق فأصر على مخالفته تبع الاعتقاد كان يعتقده أو مجبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقضيه تلك المخالفة من كفر أو فسق بعد ما عرف. طيب يا سيدي نرجع للشيخ محمد بن عبد الوهاب، نرجع للشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول وفي الأدلة الشرعية ما يوجب أن الله لا يعذب من هذه الأمة مخطئا على خطئه، مخطئ جاهل ما يدري. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فاحرقوه ثم ضروا نصفه في البريء، الحديث المعروف. قال لما فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا رب غفر له. وهذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة من رواية جماعة المصحف، كما استدل بهذا ابن عبد الوهاب. فهذا الرجل ابن تيمية أيضا هم بقى بينكروا استدلال ابن تيمية على الشرك الأكبر بهذا الحديث. اسمع بقى، فهذا الرجل قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادته بعد فعل ما أمر أهله أن يفعلوا به، وهذا الرجل كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا بالله باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، فهذا عمل صالح، عمل صالح، فغفر الله له بما كان معه من الإيمان بالله واليوم الآخر. وإنما أخطأ يا إخواني من شدة خوفه، وقد وقع الخطأ الكثير في هذا الخلق من هذه الأمة، واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ، مثلما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي، وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وكان شريح القاضي ينكر قراءة بل عجبت ويسخرون بالرفع ويقول إن الله لا يعجب. فبلغ إبراهيم النخعي فقال إن شريحا شاعر يعجبه علمه، كان عبد الله أفقه منه وكان يقرأ بل عجبت ويسخرون. طبعا قرأت جمله بل عجبت واسخرون، لكن قراءة المتوترة أيضا بل عجبت واسخرون في نسبة العجب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أنكر قراءة ثابتة، لا أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة الله التي دل عليه كتاب والسنة، واتفقت الأمة على أن شريحا مسلم، مسلم إمام من الأئمة. الله أكبر، الله أكبر. قال الشيخ سليمان بن سحمان وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقر في مجالسه ورسائله أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، ومن عرف دين الرسول بعد ما عرفته تبين في عداوته ومسبته، يبقى قامت الحجة وعرف. وقال الشيخ أبرطين فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف عن تبلغ الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. الخامس ألا يوجد مانع التكفير ويكون بتخلف أحد الشروط أو وجود أحد الموانع. فقالوا السنة يكفرون شخص معين إذا تفرط فيها دي الشروط. وأما من لا يكفر ولو بعد وجوده أو لا يكفر ولو بعد وجود ما يوجب الكفر والردة فهذا قول. أما من لم يكفر ولو بعد وجود ما يوجب الردة فهذا قول باطل وعن الحق مبين. صح المعين هذا يكفر بعد توافر شروط انتفاء الأدلة، لكن يقول لك لا لا يكفر مطلقا فهذا لا شك أن قوله باطل. يقول الشيخ سليمان فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي معلومة من ضروريات، اسمع يا أخي اسمع، التي هي معلومة من ضروريات دين الإسلام مثل عبادة غير الله سبحانه ومثل جحد علو الله، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات. لا 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 انتبه، شخص معين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي معلومة من ضروريات الدين الإسلام مثل عبادة غير الله ومثل جحد علو الله، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ في هذا كله، يعني قد لا يثم قد لا يثم ولا يكفر من باب أولى. السبب الخطأ، رد على من كفر معطلة الذات ومعطلة الربوبية ومعطلة الأسماء والصفات. ثم هنا سؤالا وهو هل يمكن للرجل أن يقول صاحبه أنت كافر قبل أن يعلمه بعمله؟ الجواب إذا كان صاحبه كافرا فالمشروع أن يعلمها أن عمله كفر وينصح بتركيب الأسلوب الحسن، فإن لم يترك عمله الذي أوجب كفره أجريت عليه أحكام الكفار وهو متوعد بما توعد الله به من مات على كفره من الكفار بالخلود في النار. والواجب التثبت في هذه الأمور وعدم التعجل بالتكفير حتى يتضح الدليل، هذا إذا لم يترك عمله. فإن قال ثب لا ويقصد يكفر ومع ذلك يبينه، لكن إذا ما رجع رتب الأحكام. نقول ابن عبد الوهاب قال أن رجل يتكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبيه من سعادة فتنبأ أنه لا يكفر بذلك، مش لا يعذب بذلك، مش لا تجر عليه الأحكام بذلك، لا لا يكفر أصالة بذلك. فتكفير معين إذا أنكر معلوم من دين بالضرورة كالصلاة والصوم وكذا بعد البلاغ واجب وينصح، فإن تاب ولا وجب على ولي الأمر قتله كفرة، ولو لم يشرع تكفير معين عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد في الإسلام وبالله التوفيق. ولهذا دلت السنة على أن زمانا سيأتي وليس فيه من يعلم الصلاة والصوم والزكاة كحديث حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا كذا ولا كذا إلى آخره، ومع ذلك يقولون لا إله إلا الله فقط. قال صلة لحذيفة هل تنفعهم؟ قال بل تنفعهم. تمام. اسمع الكلمة دي اللي هما بيستدلوا بها الكلام الشيخ عبد اللطيف الشيخ أبو بطين في رسالته إلى الموحدين. الشيخ أبو بطين بيقول بقى وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيدوا ذلك بالمعان. اسمع فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك. أما الرجل الذي أوصى له أن يحرقوه وأن الله غفر له مع شكه في صفة من صفات الرب تبارك وتعالى فإنه غفر له لعدم بلوغ الرسالة له، وقال في موضع آخر فمن خص الوعيد بالمعاند فقط وأخرج الجاهل والمتأول المقلد فقد شق الله ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين. ألا إزاي نفهم الكلام ده بقى يا أخواني؟ ده الشيخ هوت ده لا بيعس المتأول ولا مجتهد ولا جاهل، وبيقول اللي بيقول إن ده معذور بيكون مخالف كتاب السنة والإجماع. إزاي كانت ده موضع مشكل جدا. نقول لا إشكال إن شاء الله، لأن الموضع هذا يرد على ما تستشكله أنت، وورد عن الشيخ أيضا في رسالة الموحدين ما يرد هذا. أما في رسالته فقال رحمه الله تعالى وكل ما سبق وبفصل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إنما هو في النوع لا في العين. طيب وهنا ماذا قال في الرجل الذي غفر له؟ قال فإنه غفر له لعدم بلوغ الرسالة له، لعدم البلوغ، وعدم البلوغ يساوي الجهل. إذن ما المراد بهذا الجهل والتقليد والتأويل وكذا؟ يقول في الحاشية مقصود الرد على من زعم أن الواقع في الكفر بسبب الاجتهاد والخطأ والتقليد أو الجهل معذور مأجور كما يقول ابن جرجيس وامثاله، وبيان أن هذه الأمور ليست أعذارا مانعة من التكفير مطلقة، وإنما هي بضوابط، بضوابط اللي بيراها مطلقا. كما سبق وأن بينت من كريم رحمه الله أن المكره الملجأ هو المعذور. ليه؟ هو هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول متأول أو مجتهد أو مخطئ أو مقلد أو جاهل أو غير ذلك قصده معذور، يعني معذور بإطلاق. يبقى قصد الشيخ من يزعم أن هؤلاء معذورون بإطلاق فهذا قد خالف. أما إذا كان معذورا بشرطه فهذا لا إشكال فيه، فإن الذي قال إذا أنا مت إنما وقع في جهل من القدرة وكذا، ولكنه لم يكن عالما بذلك أو تأول تأويلا أنقذه من هذا الأمر وظن أنه بهذا الأمر لا يقدر له عز وجل عليه، فهذا جهل بعض الأشياء فوقع في الإعذار. ونفس الشيخ أبطين يرى التفريق بين النوع المعين وأن المعين لابد من بلوغ الحجة، وإذا لم تبلغ الحجة ما يترتب على ذلك. وهو نفسه هنا يقول فإنما غفر له لعدم بلوغ الرسالة إليه. يبقى إذن أنت يا من تطلق القول بهذا قولك مردود، لأن هذا لما استدللت به ليس في محله، لأن هذا لم تبلغه. فالجهل هو لعدم البلوغ، وليس الجهل راجع لعدم فهم الحجة، إنما هو راجع لعدم بلوغ الحجة وفهم الخطاب. قال رحمه الله والفقهاء يصدرون باب حكم المرتد بما أشرك بالله ولم يكن ذلك بالمعاند، وهذا أمر واضح لله الحمد. فقال رسل مبشرون ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، وبهذا تبين أن أئمة الدعوة يولون شروط التكفير أهمية بالغة وكذا موانعه. واضح يا إخواني؟ نعم تفضل. رسالة مين؟ اللي هي ايه؟ صح. صح. لا ما يعرفش ان دي كلمة كوف، احسبها جائزة. انما ان هو ان إن يكفر بها ده لا يلزم. قال إن إيه؟ شفتي لكفروا استهزاء، كفروا استهزاء، كفروا. قال في المستهزئ، وهنا إيه؟ قال في المستهزئ أما ما أتى بقول أو فعل صريح في استهزاء بالدين وإن كان مزيحا يقول إيه؟ وهو عبارة من ما أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين وإن كان مازحا، يعني أنه يكفر بذلك. طالما أتى بالقول الصريح في هذا يكفر بذلك، لأنهم إيه؟ الذين تكلموا بكلمة الكفر على عهد رسول الله ما كانوا يظنون أنهم يكفرون بذلك، لكن يعلمون الكفر، فلما علموا الكفر كفروا. قد كفرت ولا يلزم قصد الكفر، هو يريد أن يقول كده، يلزم العلم بأنها مكفر، بأن هذه الكلمة كلمة كفر، ولا يلزم، ولا يلزم من ذلك قصد الكفر ولا العلم بأنها تخرج من ملة الإسلام طالما يعلم أنها كفر. خلاص لو لا لو لم يعلم أنها كفر يعرف أنها كفر. في فرق يا محمود، بين في فرق بين لا يعلم أنها كفر تمام، وبين لا يعلم أنه يخرج بها من ملة الإسلام. لا يعلم أنه يخرج بها من ملة الإسلام ويعلم أنها كفر ترتب الحكم على ذلك فهو كافر، لكن لا يعلم اصلا انها كفر هذا يعرض، مثل ما قال هو رحمه الله في موضع اخر انه قد يكون بكلام كفر هو لا يدري. احنا نقلنا في السب، يعني صب الله صب الرسول، كيف يبقى هنرجع لمسألة الظاهر والخفي؟ لا يرنا كفر، لا يرنا كفر، لا يرنا كفر، هذا يعرف أنها كفر، يعرف أنها كفر. طيب يرنا محرمة، يرنا محرمة ممنوعة ولكن لا يكفر بها، يرنا محرمة ولكن لا يكفر، ولكن لا يكفر بها، هذا محل النظر والبحث، هذا محل النظر والبحث. هل لابد أن يعرف أنها كفر أو أنه يحكم لأنه تجاوز؟ أما في السب، في سب الله ورسوله، سب الدين وكذا، فإنه يكفر بذلك حتى لو ما كان يعتقد أن هذا يخرج بين الكفر. أما لو تكلم بكلمة يظن أنها معصية من المفسق وليست من المكفر، هذا محل النظر، هذا محل النظر. نعم. أيوة إلا بفعل. نعم. في المأمور؟ آه صح. في كيف في المأمور؟ لا يتجلي يعني في المأمور؟ صح. من ترك المأمورة جهلا ونسي أن ينظر، إن كان ركنا في عبادة أو كذا لا تبرأ الذمة إلا بإتيان، لأنه يعتبر حكما ترك العبادة أصلا. أما إذا ترك واجبا وليس ركنا فإن الشريعة دلت على أنه يأتي بسجود السهو وتصح عبادته. من ترك جاهلا أو نسيا صحت العبادة، لكن في الناس يسجد السهو بدليل أن الرجل الذي كان مسيء في الصلاة هذا ترك واجبا فيما مضى أو ترك ركنا فيما مضى، لكن لما خرج الوقت ما أمر بالإعادة، فما مضى هذا عد له. أما إذا كانت العبادة يمكن تحصيلها، فإذا كان ترك واجبا فلابد أن يأتي به ركنا، فلابد أن يأتي به ولا يسقط هذا بالجهل ولا بالنسيان الركن. أما إذا ترك واجبا جاهلا أو نسيا فإنه يسقط سهوا. ففرقوا بين الواجبات والأركان، بين الواجبات والأركان.